بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الرعد نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الله عز وجل: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. وإن تعجب يا محمد، قد ذكر العلماء رحمهم الله في هذه الآية أقوال. قيل: وإن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك وأنت من الصادقين عندهم من قبل، فأعجب منه تكذيبهم بالبعث. هذا قيل. وقيل: وإن تعجب من اتخاذ المشركين ما لا يضرهم ولا ينفعهم آلهة يعبدونها مع إقرارهم بأن الله خالق السماوات والأرض وهو يضر وينفع، وقد رأوا من قدرة الله وما ضرب به من الأمثال ما رأوا، فعجب قولهم، أعجب من ذلك قولهم أئذا كنا ترابا، إنكار البعث. وقيل: وإنك إن تعجب من إنكارهم النشأة الآخرة والبعث بعد الموت مع إقرارهم بأن ابتداء الخلق من الله، فعجب قولهم، وذلك أن المشركين كانوا ينكرون البعث. والذي يظهر أن الأكثر من خلال قراءة كتب التفسير: وإن تعجب من تكذيبهم مع أنك صادق ويعرفون عنك الصدق، أعجب من ذلك إنكارهم البعث. طيب: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا، يعني بعد الموت، أئنا لفي خلق جديد، يعني نعاد خلقا جديدا بعد الموت كما كنا قبله. سنتكلم إن شاء الله على البعث بعد قليل إن شاء الله. أولئك الذين كفروا بربهم، كفر من أنكر البعث، نص. وأولئك الأغلال في أعناقهم، الأغلال جمع وهو طوق تشد به اليد إلى العنق، أي يغلون بها يوم القيامة، كما قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم وفي الحميم ثم في النار يسجرون. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ماكثون فيها أبدا، لا يتحولون عنها ولا يزنون. هذه الآية من أعظم فوائدها إثبات البعث، وقد سبق قديما تكلمنا عن البعث، ونتكلم الآن مع بعض الزيادات. نقول: البعث من قضايا القرآن العظمى، من قضايا القرآن الكبرى، من قضايا القرآن السور المكية، من أعظم قضايا القرآن إثبات البعث. وقد تنوعت، ولذلك نظرا لأهمية البعث تنوعت الأدلة في إثبات البعث. فمثلا الطريقة الأولى المشهورة آيات كثيرة في إثبات البعث، نأخذ بعضا منها. قال الله عز وجل: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون. وقال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وآيات كثيرة. وأمر الله نبيه أن يقسم على ماذا؟ على المعاد. ثلاث مواضع الإقسام على البعث. خذ الآية الأولى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لا تأتينكم. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، إلى آخر الآيات. الطريقة الثانية، وسنسألكم ما وجه الاستنباط، التذكير بنشأة الإنسان الأولى. قال الله عز وجل في سورة ياسين، نأخذ آية واحدة ولا هناك آيات: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بخلق عليم. هذا من أدلة البعث. ما هو الدليل؟ التذكير. التذكير بماذا؟ بالنشأة الأولى. قل يحييها
الذي أنشأها أول مرة. إذن من أدلة البعث التذكير بالنشأة الأولى. السؤال ما وجه الشاهد؟ ما وجه الشاهد؟ نعم. أه؟ صح. ها؟ نعم. وجه الشاهد؟ الإعادة أهون من الابتداء، وهذا معروف مفطور عليه العقل وجميع العقول وجميع الناس. هذا وجه الشاهد. الإعادة أهون من الابتداء. فالذي أنشأها أول مرة هو الله، فإذا كان الله أنشأها أول مرة فهو قادر على إعادتها، وكله هين، لكن من باب التوضيح، لأن الإعادة أهون من الابتداء. انتهينا من الدليل الثاني. الدليل الثالث والطريقة الثالثة الاستدلال بإنبات النبات على أحياء الموتى. وجاءت آيات كثيرة، يقول الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وقال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. فالناس إذا خرجوا للبر ورأوا الأرض خضراء فإنهم ينبغي أن يتذكروا البعث. أرض كانت قاحلة، كانت بيضاء، ليس فيها قطرة ماء ولا خضار ولا أمر، ولا أصبحت خضراء. هذا يدل على ماذا؟ على يدل البعث، لفت الناس إلى هذا الأمر. الدليل الرابع أو الطريقة الرابعة الإشارة ولفت الانتباه إلى خلق السماوات. نأخذ الآية ثم نذكر ما وجه الشاهد. قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. أجاب نفسه بنفسه سبحانه وتعالى، بنفسه سبحانه وتعالى: بلى إنه على كل شيء قدير. ما وجه الشاهد على إثبات البعث؟ أحسنت. وجه الشاهد أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا أمر يعني معروف. قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا أمر معلوم بالحس والمشاهد. فكوكب واحد أعظم من خلق الناس، فكيف بهذه الكواكب العظيمة الكبيرة العظيمة الرفيعة الملئة في السماء التي لا يحصيها إلا الله؟ فالذي فعل ذلك قادر على الإعادة. فالذي خلق السماوات من باب أولى قادر على البعث. الطريقة الخامسة تنزيه الله عن العبث. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ما وجه الشاهد؟ لو ما في بعث لصار خلق كل شيء عبث، والله منزل العبث. فلو فرضنا لا جزاء لا حساب لا بعث، فما فائدة الأوامر والنواهي؟ والله عز وجل منزه عن العبث. الطريقة السادسة تنزيه الله عن الظلم. فلو لم يكن هناك بعث لاستوى الناس. المؤمن الذي ترك كثيرا من الشهوات والمحرمات مخافة ربه، والكافر الذي لا يعرف ربه أصلا، استووا ولا لا؟ لأنه ما في بعث. والله منزه عن الظلم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الطريقة السابعة وقائع تدل على البعث، أغلبها في صورة البقرة كلها. قصة قتيل بني إسرائيل، قصة الذين خرجوا من ديارهم وأمولوف حذر الموت، قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قصة إبراهيم والطيور الأربع وأصحاب الكهف فقد ماتهم ثم أحياهم. نعم. فهذه الآية فيها التعجب من إنكار البعث مع وضوح أدلته. كانوا يعرفون أن محمد صادق ويصدقونه، والله عز وجل يذكر الآيات والأدلة والبراهين على سلطانه وعلى أنه المعبود الحق وعلى البعث وغير ذلك. ومنها وجوب الإيمان بالبعث، ومنها كفر من أنكر بالبعث، وفيها أن الكافر مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. ثم قال الله عز وجل: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يقول الله عز وجل: ويستعجلونك، أي هؤلاء المكذبون كفار مكة كفار قريش، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. السيئة هنا نزول العذاب، العذاب كما سيأتينا دلة كثيرة على أن الكفار دائما يستعجلون بالعذاب تكذيبا واستهزاء وردعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستعجلونك بالسيئة بنزول العذاب. وسمي العذاب سيئة لأنه يسوءهم، يسوء الكفار ويؤذيهم. ويستعجلونك بالسيئة بالعقوبة بالعذاب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهددهم بماذا؟ بالعذاب إن لم يؤمنوا، فكانوا يقولون تكذيبا واستهزاء متى هذا العذاب؟ متى تأتينا بهذا العذاب؟ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء إلى آخره. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، الاستعجال طلب تعجيل الأمر قبل مجيء وقته. يقول فلان مستعجل، وأكثر الناس تستعجل، تستعجل في رزقها، تستعجل في الأمور، وهذا خطأ. فمعنى الاستعجال تعجيل الأمر قبل وقته. طيب، والمراد بالسيئة قلنا العقوبة، والحسنة العافية. وقد جاءت الأدلة الكثيرة التي تخبر أن الكفار دائما يطلبون استعجال العذاب تكذيبا واستهزاء. قال الله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وقال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. وقال تعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي عقابنا وحسابنا. وقال تعالى عن قوم هود: قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فسبب طلبهم لتعجيل العذاب العناد واعتقاد أن النبي كاذب، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبس. قوم هود: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ذكر الله عز وجل لهم يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلات، أي وقد أوقعنا نقمنا بالأمم الخالية وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم. المثلات العقوبات التي مثل الله بها الأمم الماضية، والمثلات جمع مثلة. قال الجمهور: المثلات بفتح الميم وضم الثاء. فتح الميم مثلة، ك صدقة صدقات مثلة. قال ابن عاشور: وهي العقوبة الشديدة التي تكون مثالا تمثل به العقوبات. يقول البقائي رحمه الله: سميت بذلك لما بين العقاب والمعاقب عليه من المماثلة، وهي العقوبات التي تزجر عن مثل ما وقعت لأجله من الأمم الذين اتصلت بهم أخبارهم، وقد خلت من قبلهم المثلات. ثم ذكر الله عز وجل مع ذلك أن الله غفور رحيم، فقال: وإن ربك لذو مغفرة على الناس لظلمهم. بماذا؟ بالإمهال وتأخير العقاب. فالله عز وجل مع هذا الأمر يستعجلون العذاب ويكفرون، ومع ذلك لا يبادرهم بالعقوبة، مع أن الناس يخطئون بالليل والنهار ويزداد طغيانهم ويزداد كفرهم ويستهزئون ويعاندون ويتكبرون. قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ستر وصف على ظلمهم. المراد هنا بالمغفرة لذو مغفرة على الناس، قال بعض العلماء تأخير العقاب، وإلا الله عز وجل يغفر الذنوب ويمهل الناس بشكل عام، لكن المراد بالآية هنا تأخير العقوبة. واضح؟ وإلا الله عز وجل يمهل الناس، يذنبون بالليل والنهار والناس تقع في الذنوب والمعاصي، كثير من المسلمين يقعون بالذنوب والمعاصي ومع ذلك يمهلهم ويغفر لهم، وإن تابوا تاب الله عليهم. لكن المراد بالآية هنا المشركين، أي تأخير العقوبة إلى أجل مسمى. وإن ربك لشديد العقاب، لما بين تعالى سعة حلمه قرن بذلك بقوة عقابه. لماذا؟ ليعتدل الرجاء والخوف، ليعيش الإنسان بين الرجاء والخوف. فقال وإن ربك لشديد العقاب، أي لمن شاء، كما قال تعالى في آيات كثيرة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول. لأن العقلاء وأهل الإيمان يجمعون بين الخوف والرجاء، فينبغي على المسلم أن يكون راجيا خائفا، بالرجاء ينشط يعمل ترجو ما عند الله وتثق ما عند الله، وبالخوف يمنعك من المعاصي. ولذلك ما زال السلف يقولون في كلمة مشهورة، يقول: من عبد الله بالحب فهو حروري، من عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبد الله بالحب فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف والرجاء فهو مؤمن. وقد مدح الله عز وجل الأنبياء والعباد والصالحين بالرغبة والرهبة. قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وقد وصف الله المؤمنين بعمل الصالحات مع الخوف من الله. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال الله عز وجل في آية الدعاء: يدعون ربهم خوفا وطمعا. لماذا؟ لماذا حينما تريد أن تدعو الله عز وجل تجمع بين الخوف والطمع؟ لماذا؟ لأنه كأقول أنا دعنا، لأنه بالطمع يدعو. فهل تدعو أحد لا تطمع بينه؟ لا. فحينما تطمع أن الله غني وأن الله يجيب الدعاء، هذا نسميه الرجاء، ما يمكن يدعو. ولذلك كثير من المسلمين لماذا لا يدعون؟ لضعف الإيمان، يدعو يوم أو يومين صح وينقطع. ليش؟ لأنه ما استجاب، كأنه يختبر من؟ الله، نعوذ بالله. وفعلا ولذلك انظر الأعراب أو النساء أكثر شيء مباشرة للنذر صح أو لا، أول ما يمرض ابنه أو تمرض أو أوجه تجارة أو وظيفة أو أمر آخر مباشرة للنذر لضعف إيمان الدعاء. فكلما قوي إيمان الشخص اعتمد على الله بالدعاء، لأنه واثق يعلم أن الدعاء له تأثير وأنه من أفضل العبادات. كلما ضعف الإيمان ذهب للنذر، مع أن خير الوراء خير من وطئت رجله الثرى يقول: لا تنذروا، لا يأتي بخير. في أكثر من هذا الكلام؟ ما في أكثر، ولا يأتي بخير. نعم. فإذلك تجد الناس يدعون يوم يومين ثلاثة أيام تقول دعيت ما استجاب الله فيمل. قد جاء في الحديث من أداب الدعاء: يستجاب لي أحدكم ما لم يعجل، ما لم يستعجل، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. فينظر قال: يدعون ربهم خوفا وطمعا. طمعا لأن الإنسان الذي لا يطمع بالشيء ما يمكن يدعوه، فإذا طمعت ما عند الله وأن الله غني كريم وغني حميد ويستجيب الدعاء وكل خير بيد الله، يسمون الرجاء حادي يقودك، والخوف يحميك من الوقوع بالذنوب والمعاصي أو العجب خوفا وطمعا. ولذلك تجد الناس كلما ضعف إيمانهم ولم يثقوا بالله ما ذهبوا للمخلوق واعتمدوا على المخلوق إلى آخره. ولهذا قال السلف الكلمة اللي قلتها قبل قليل: من عبد الله بالحب فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد. قال ابن القيم رحمه الله: القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحه، والرجاء جناحه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فقد عرضه لكل صائد وكاسر. ثم قال ابن القيم: ومن تأمل الصحابة وجدهم في غاية الجد من العمل مع غاية الخوف، كان الصديق يقول: وددت لو أني شعرة في جنبي عبد مؤمن، وكان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وهذا عمر قرأ سورة الطور إلى أن بلغ: إن عذاب ربك لواقع، فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه، وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه العبرة، فيبقى في البيت أياما ويعاد ويحسبونه مريضا، وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء. وهذا عثمان كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته. وهذا علي وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وهذا ابن عباس كان أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع، وكان أبو ذر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد، وددت أني لم أخلق. قال الحسن: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. ذكر ابن تيمية رحمه الله الكلام الذي ذكرته قبل قليل في الطمع في آية الدعاء، قال: وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء لأن الدعاء مبني عليه، فإن الداعي ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه. إذا ما وثق بالله ما تتحرك نفسه، يدعو هكذا يوم أو يومين. إذ طلب ما لا طمع له فيه ممتنع، ما يدعو شيء يائس منه. فمن أيقن بالله عز وجل دعا، ومن أدمن قرع الباب أو شكى أن يدخل أبدا. وإذا ذكر السعد وغيره يقول: من علامات التوفيق الدعاء، وتجد دائما كثير الدعاء يتميز بثلاث أمور: كثرة العبادة والتوفيق في جميع أموره، لأن الدعاء عبادة، ما يأتي مثل الإنسان يدعو يوم يومين كما يقول المريض يقرأ عليه القرآن، ماذا يقول؟ قرأت عليه كم يوم؟ يومين، كأنهم يختبرون الله عز وجل. أكثر الناس حينما يتصل بك ويسألك يقول: عندي مريض، مباشرة تقول الجواب العلمي القرآن والأوراد بالكتاب والسنة، مباشرة هو يرد عليك. إيش يقول؟ رحنا كم قارئ ورحنا يجربون الله. القرآن مو تجربة، القرآن شفاء 100%. استمر، لا يريدون العلاج بيوم يومين، ما يختبر الله عز وجل، وإذاك ما يوفقون، لأنه ما تستفيد من القرآن إلا إذا أيقنت، ولا تستفيد من القرآن وفوائد القرآن إلا إذا أيقنت أنه كلام الله، وكذلك القرآن في الشفاء فيه، وكذلك الدعاء تستمر في الدعاء إذا أيقنت أن الله يجيب الدعاء وأن الله قريب. قال بعض العلماء: الحزن يمنع الطعام، والخوف يمنع الذنوب، والرجاء يقوي على الطاعة، وذكر الموت يزهد في الفضول. من فوائد الآية شدة استكبار وكفر أهل الكفر، حيث يستعجلون بالعذاب، وهذا من سخافة عقولهم، ولا لماذا تستعجل العذاب؟ ومن فوائد الآيات أن الله لك أمما كثيرة بسبب ذنوبها ومعاصيها، وفيها أن الله عز وجل غفور رحيم يغفر للعباد ولا يعاجلهم، فمن أسماء الله عز وجل الحليم. ومنها أن الإنسان ينبغي دائما أن يعيش بين الخوف والرجاء. قال العلماء: في الدنيا يغلب جانب الخوف، وعند المرض واستقبال الآخرة يغلب جانب الرجاء. جاء في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، وعلى قدر إحسانك ظنك بالله عز وجل ينشط وتنشط في الدعاء والعبادة والثقة بالله، وعلى قدر إحسانك على قدر إحسان ظنك بالله عز وجل لا تلتفت للمخلوقين وتراهم كأهل المقابر. إذا أيقنت بالله وأن الرفعة والعزة والعطاء وكل شيء بيد الله عز وجل لجعلت أهل الدنيا والناس كالمقابر كأنهم غير موجودين، فلا تعمل لهم ولا تنظر إليهم ولا تنتظر منهم شيئا، لأنك تعلم من كل شيء ولا ورقة تحت البحار تسقط إلا بيد الله تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.